أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه اللقاءات. عدنا من جديد لقراءة آثار الشيخ أبي إسحاق في كتب التراث التي حققها. نقرأ الكتاب ونعلق عليه بتعليقات يسيرة مع فضيلة الشيخ عماد عبد الحميد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. بسندكم حفظكم الله إلى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأربعون الصغرى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأربعون الصغرى. الحمد لله كفاء حقه والصلاة على خير كفاء حقه والصلاة على خير خلقه محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون. والحمد لله
بالواو أفضل من أو.
نعم.
وغفل.
نعم. أحسن. قال: والحمد لله الذي أقام الحجة على وحدانيته ثم على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى رسالته، وتركه في أمته حتى دعا عباده إلى عبادته، وهدى من شاء منهم لإجابته، وبين على لسانه ما يحتاج إلى معرفته للقيام بشريعته ما يحتاج.
وبين على لسانه يحتاج ويحتاج.
نعم. أحسن الله. للقيام بشريعته، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على حفظ سنته ثم على أدائها إلى من يأتي بعده من أمته، ليكونوا على علم فيما يلزمهم من استعمال طاعته واجتناب معصيته. وكان يقول في آخر خطبته: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وربما كان يقول: رب مبلغ أوعى من سامع. وكان يقول ما قال الإمام: أخبرنا الأستاذ أبو بكر.
ما أخبرنا مباشرة هو كلامه.
نعم.
ما هنا بمعنى الذي، وكان يقول الذي أخبرنا الأستاذ.
نعم. الله. وكان يقول ما أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورك. قال أخبرنا عبد الله ابن جعفر الأصبهاني. قال حدثنا يونس بن حبيب. قال حدثنا أبو داود الطيالسي. قال حدثنا شعبة عن عمر ابن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. خرجه أبو داود. نعم. قال: خرجه أبو داود السجستاني في كتابه السنن مختصرا، ورواه أيضا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. جزاك الله خيرا شيخ محمد.
خيرا جزاك.
فضلت الشيخ، عودا على بدء ونجدد العهد كذلك ببعض ألفاظ التحمل من أجل إخواتنا الذين انضموا إلينا من جديد. فهنا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يقول في تحمله عن أستاذه الإمام أبي بكر ابن فورك رحمهم الله، يقول أخبرنا. فما دلالة أخبرنا هنا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
هو طبعا أخبرنا، هذه إحدى الصيغ التي يؤدى بها الحديث أو يؤدى بها الإسناد، ومعناها أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كان حاضرا في مجلس فيه شيخه ابن فورك رحمه الله تعالى، وأن ابن فورك قرئ عليه ذلك الإسناد وذلك الحديث. فأخبرنا معناها أن الشيخ يقرأ عليه بواسطة طالب وصاحب له، والباقون يسمعون. هذا معنى أخبرنا. ولو قرأ البيهقي بنفسه عليه لقال أخبرني، فده معنى الإخبار، بخلاف حدثنا. فحدثنا معناها أن ابن فورك هو الذي حدث من لفظ نفسه، يعني قرأ الحديث بنفسه. والعلماء مختلفون في أيهما أفضل، أخبرنا أم حدثنا. فبعضهم يقول أن حدثنا أفضل لأنها من لفظ الشيخ، فهذا أقرب إلى الدقة. وبعضهم يقول أن أخبرنا أفضل لأن هذا يعطي فرصة للشيخ لكي ينشغل بالسماع فيصحح إذا ما أخطأ القارئ. والأمر قريب، والإمام البخاري رحمة الله عليه من مذهبه التسوية بين هاتين الصيغتين، الإخبار والتحديث، لكن يفرق بينهما الإمام مسلم كما هو عمله وصنيعه في صحيحه، فهو يميز بين الإخبار والتحديث كما هو معروف من سياقات أسانيده، بخلاف البخاري رحمة الله عليه. فهذا أمر خلافي، لكن ليس فيه يعني كبير فرق، لأن هاتين الصيغتين يعني من أعلى صيغ التحمل والأداء. نعم.
إذن الطالب في مجلس شيخه الذي يقرأ عليه إما أن يكون هو القارئ فيقول أخبرني بقراءتي عليه مثلا، أو يكون القارئ غيره فيقول أخبرنا، وهنا لا يعين القارئ.
نعم، لا يعين القارئ، لكن ورد في كتب المتأخرين زيادة في التحديد والتعيين لنفي مسائل التدليس ونفي التحمل بالإجازة، فنجدهم يقولون مثلا قرئ على فلان وأنا أسمع، يثبت سماعه ويثبت أنه كان حاضرا يسمع ما يقرأ على الشيخ الذي يؤدي عنه،
وأن تحمله لم يكن مجرد إجازة.
إن بعض المتأخرين استخدموا الإخبار في الإجازة، فمن ثم صار الذي يريد أن يتحرر من هذا الأمر ويعني يؤدي الأمر كما وقع معه، يقول قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرأ فلان ويعين القارئ. وهذا طبعا يعني موجود في الأسانيد المتأخرة، يعين الحضور، يعين سنة كذا في مكان كذا. هذا يعني مما لم يكن المتقدمون يعتنون به إلا نادرا يعني.
نعم. طيب، هذان الاحتمالان واردان في صيغة أخبرنا، فلو قال أخبرني.
نعم، أخبرني نفس الأمر عند المتقدمين، معنى ذلك أن الشيخ قد سمع هذا الذي يتكلم وهو يقرأ عليه،
يعني هو يقرأ هنا عليه. القائل الراوي هو القارئ،
يقرأ عليه فيقول أخبرني.
نعم.
والأمر يعني قريب.
نعم.
لكن ما تفضلت به في أول القراءة في قوله كلما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون، هي في نسختين مخطوطتين بالواو كما تفضلتم،
بالواو. نعم
وليست بالأو.
جزاكم الله
نعم،
خير.
يعني وغفل عن ذكري الغافلون. نعم
نعم، لتعم الأوقات كلها.
نعم صحيح.
نعم جزاكم الله خير.
أيضا البيهقي رحمة الله عليه هنا ساق أول حديث وساق إسناده، لكنه ساق قبله حديثين لكن علقهما، لأنه
نعم
يقول وكان يقول في آخر خطبته اللهم هل بلغت إلى آخر ما أورده،
نعم
فهذه صورة تعليق، أن يقول يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة تعليق. وأيضا ربما كان يقول هذه أيضا صورة تعليق، لأن
نعم
التعليق هو حذف مبادئ الإسناد، إما أن يحذف المصنف شيخه أو شيخه ومن فوق شيخه إلى بعض رواة الحديث أو رواة الإسناد، أو أنه يحذف كل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شريطة ذلك أن يكون في كتاب مصنف برواية الأسانيد. يعني لو وجد هذا في كتاب فقه مثلا، يقول قال صلى الله عليه وسلم أو قال مالك أو قال فلان، فهذا لا يكون تعليقا، الشرط أن يكون في كتاب مصنف كالكتاب الذي معنا، كتاب مصنف بالأسانيد، هذا فرق هام يعني.
فهذا هو الذي يقال فيه معلق.
نعم،
نعم
لذلك يقولون أن يحذف مصنف أول إسناده أو مبادئ إسناده، فهذا يكون صورة المعلق. نعم
نعم هنا يقول في أستاذه أو شيخه الأستاذ أبو بكر محمد بن حسن ابن فورك، وهذا يستعملونها كثيرا مع بعض الشيوخ والرواة الذين يروون عنه، يقولون الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني ويقولون الأستاذ أبو بكر بن فورك. لما كلمة الأستاذ مع كلمة الشيخ؟
يعني هذا من أداء حق شيخه المعروف بالأستاذية والإمامة والتصدر في علوم الأصول والفقه والكلام آنذاك، فكان يطلق على هؤلاء لقب الأستاذ، فهو حتى لا يبخس شيخه قدره يقول أخبرنا الأستاذ، وهذا يعني يدل على مكانة شيخه وأنه بلغ مبلغا عظيما من الإمامة والتقدم في العلم، فهو ما
بعض
يستطيع أن هو يقول
المصنفين
بخلاف
كذلك
ذلك.
يقول إن بعض الأعاجم من الشيوخ كانوا يطلقون كلمة الأستاذ بدل كلمة الشيخ.
نعم، هذه الكلمة ظهرت في القرن يعني في حوالي القرن الثالث في آخره أو في الرابع، لما ظهر علم الكلام والكلام في أصول العقائد وأصول الكلام ونحو ذلك، برز هذا اللقب، ولقب فارسي فيما أظن يعني أو فيما أذكر، فبدأ ينتشر فكان يلقب به جماعة من أهل العلم. نعم
في أداة التحمل الأخرى قال أنا عبد الله، هذه اختصار.
أخبرنا أيضا.
نعم اختصار اللي أخبرنا.
نعم
تشتبه مع أنبأنا، هل أنبأنا تختصر أم
احنا
في
قلنا
أصغر
سابقا
منها؟
ان أنبأنا الصحيح انها لا تختصر
نعم،
وانهم لا يختصرونها.
فكل ما كان أنا أو ناء يحمل على أخبرنا.
يحمل على أخبرنا، حتى لو هو موجود في المخطوط انه يعني أنبأنا أنبأ، فهذا نبه عليه
أنبأ
الشيخ
أو
المهندمي.
أبناء.
نعم
أنبأ أو أبناء أيضا تكون من باب
أنبأ،
أخبرنا.
نعم أنبأ، المفترض أن تكون اختصار أنبأنا، لكن نبه المعلمي رحمة الله عليه في تحقيقه للسنن الكبرى أن هذا خطأ من الناسخ، أو خطأ هنا مثلا من الطابع، لأن أنبأنا لا تختصر،
نعم
وذكر ابن الصلاح ذلك وغير واحد ممن صنفه على كتاب ابن الصلاح أن أنباءنا لا تختصر، ولكن
نعم
إذا وجدت في مخطوط معنى ذلك أن الناسخ بدل ما يكتب أبنا اللي هي اختصار أخبرنا، فيجعل النون سابقة على الباء فيظن الظان أنها اختصار أنباءنا،
نعم
لأن طبعا أخبرنا إما أن تختصر أنا وإما أن تختصر أبنا، يعني اختصار أخبرنا.
نعم فكل الاختصارات الدائرة حولنا وأنا وأبنا وأنبا لو جاءت خطأ، يعني كلها أخبرنا
أخبرنا.
اعتمادا على أن أنباءنا لا تختصر.
نعم.
نعم جزاكم الله خيرا.
وطبعا عند المقابلة، في مقابلة المخطوطات الحديثية تحديدا، لا يحل للمقابل إن هو يقول أخبرنا أو حدثنا أو نحو ذلك. هو ينطق كما هو أمامه. يعني أنا لو أقابل مع حضرتك مثلا للتأكد من صحة النسخ، أقول أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورك أنا عبد الله ابن جعفر الأصبهاني، ما ينفعش أقول أخبرنا، لازم أقول
نعم
أنا.
نعم نعم نعم
ليه؟ لأن
على
هي
اعتبار
مكتوبة
اللي هو
كده في
يقابل.
المخطوط. أنا أقابل اللي موجود، الغلط بالغلط والصح بالصح والاختصار بالاختصار،
وأيضا
حتى لا أتصرف في الموجود.
أثبت الخطأ في المتن كما هو وأنبه في الهامش.
مسألة إثبات الخطأ دي فيها الخلاف المعروف. يعني مثلا عندنا في سير أعلام النبلاء يتصرف ويثبت
نعم
الصواب في المتن، ويأتي في الهامش ينبه على الخطأ، أو لو في زيادة يثبتها من كتاب آخر مما ينقل منه الذهب يعني، وينبه على ذلك في الهامش. لكن الرائج الآن والذي تعمل به دور الطباعة المشهورة والمكاتب العلمية المشهورة، إن هو بيقول لك حط الحاجة زي ما هي، يعني لو في خطأ ضعه كما هو وأمامك الهامش نبه على ما تريد، إلا
نعم
أن يكون الخطأ يعني خطأ قريب،
بين يعني
خطأ لا ليس بينا. يعني لو أخطأ مثلا، يعني في مثال، بعض العلماء كنت اشتغلت على كتابه
نعم
كان بيقول وقال ابن هشام الزهري، تمام؟ طبعا دي خطأ بين خالص معروف
نعم
ان القصد ابن شهاب الزهري. طب ايه
صحيح
الحل هنا؟ الحل هنا اما ان هو يصحح في المتن ابن شهاب ويعلق في الحاشية او في الهامش ان في المخطوط او في الاصل هشام، والمثبت هو الصواب الموافق للمصادر مثلا، تمام
تمام
معي؟
هذه واحدة.
لكن الذي عليه العمل الآن عند كثير من دور النشر والمشايخ المحققين، يعني ان يقول لك لا سيبها هي ابن هشام عشان ده يبقى هو كلام المؤلف حتى نعرف خطأه من صوابه، لأن القارئ مش معني إنه يقرأ الهامش ولا التعليقات التي تعلقها أنت، ويريد أن يقيم المؤلف، يريد أن يتعرف على المؤلف. فإن كان الخطأ واضح ما ينفعش يكون خطأ ناسخ أو كلمة قريبة تشتبه علينا نحن، فاثبتها كما هي زي هشام هذه.
حتى يكون
وتذكر ان
ذلك أيضا من المعلومة التي أخذها القارئ عن المصنف.
نعم احنا نعرف نقيمه ويعني نقيس
صوت راح شيخ محمد.
نعم يا سيدي.
أيوة نعم
الصوت واضح
نعم
إن شاء الله.
حتى نستطيع أن نقيس.
نعم، حتى يعني نقيم ونقيس كلام المؤلف ونعرف خطأه من صوابه.
نعم
فالأمر يعني هذا أمر اجتهادي، والمهم إن المحقق يبين منهجه الذي سوف يسير عليه في مقدمة التحقيق، ويلتزم هذا المنهج، مش ما ي... لا يخالف يعني، مش مرة يحط الخطأ في المتن ومرة يعلق عليه في الحاشية. يلتزم المنهج الذي يبينه في أول المقدمة.
يجعل
لكن
لنفسه خطا يبينه ويمضي عليه من البداية للنهاية.
يعني حتى أي واحد يقيم العمل هو يقول لك أنا هلتزم أو هأقيمك بناء على ما وضعت من منهج لك في أول الكتاب،
نعم
لأن هذه المناهج يعني فيها سعة، فيها اختلاف، فأنت تخيرت ما تريد من المناهج، لكن عليك أن تلتزم بما تخيرت.
نعم نعم
لكن أنا أريد أن أنبه على أن مقدمة الشيخ الحويني رحمة الله عليه
نعم
التي ذكرها، وذكر ترجمة مختصرة جدا للبيهقي رحمة الله عليه، فيها يعني تنبيهان هامان.
نعم
لو نظرنا في صفحة 8
نعم
وهو يعدد كتب البيهقي رحمة الله عليه،
نعم
هنجد أنه في الكتاب الثالث الأسماء والصفات اكتفى رحمة الله عليه بقوله وعليه مؤاخذات فيه، وهذا من حسن أدبه رحمة الله عليه، وهذا
نعم
ما نجده في تحقيقاته التي مرت معنا وما سيمر إن شاء الله تعالى.
نعم
أن الأسماء والصفات طبعا البيهقي رحمة الله عليه خالف فيها في بعض المواضع مذهب أهل السنة والجماعة،
نعم
ومن ثم المحقق الذي لا يبخس أقدار العلماء ولا يهدر الحق يفعل كما فعل الشيخ رحمة الله عليه في حسن أدب، يقول عليه مؤاخذات فيه. بعض المحققين الآخرين إذا وقف على مثل هذا تجده يحتد
يطول ويستمر.
ويطيل يطيل النفس في الحدة على المصنف في مثل هذا الأمر، ناسيا أنه بذلك يهدر قدره في عين القارئ
نعم
وفي عين من لا يعرف هذا الأمر. فالشيخ قد أتى بالواجب وهو التنبيه على خطأ معين، ثم لم يهدر مكانة الإمام رحمة الله عليه والتزم الأدب مع الكبار. ثانيا،
نعم
إن الترجمة للبيهقي ترجمة مختصرة جدا، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه التراجم التي توضع للأئمة الكبار المنتشرة تراجمهم.
نعم
يعني تجد في بعض الكتب مثلا التي تحقق كتابا لابن حجر مثلا، تجد أنهم يترجمون لابن حجر في 50 صفحة أو في
نعم
60 صفحة مثلا وأكثر من ذلك. طيب ما الفائدة؟ هل أتيت بجديد في هذه الترجمة؟ أنت كل اللي بتعمله إن أنت بتنقل من هنا ومن هنا، لأن ابن حجر تراجمه متوفرة.
نعم
فلماذا تثقل كاهل القارئ و تثقل أيضا من تكلفة الكتاب بمثل هذه التراجم الموجودة لعالم تراجمه موجودة؟ يعني إذا أراد أحد أن يرجع فسهل جدا أن يرجع لابن حجر والبيهقي وغيرهما، لكن
نعم
الترجمة تطول متى؟ الترجمة تطول في حالة أنك أتيت بجديد أو
فيها
تناقش
مناقشة وأخذ ورد
تناقش
وتنبيه على خطأ وقع وتحقيق لأمر اختلط فيه
يعني في جديد يخص الترجمة والكتاب،
نعم
لابد من الاثنين. يعني ممكن أنا أناقش مثلا عقيدة البيهقي، طب العقيدة عقيدة البيهقي
لا الصوت يقطع. نعم
واضح.
لا لا ليس بواضح.
واضح الآن إن شاء الله؟
واضح الآن؟ نعم.
نعم، فيعني الترجمة إن كان فيها شيء مفيد من مناقشة لما يخص المصنف والمصنف فهذا أمر جيد، أو إن المصنف ترجمته نادرة أو غير موجودة هذا الذي يستحق أن تفرد له ترجمة، كما يقولون مسألة بناء ترجمة لمصنف أو مترجم يعني تراجمه أو ترجمته شحيحة في الكتب، أنك تستطيع أن تبني ترجمة يعني تعمل ترجمة غير موجودة في الكتب أصلا، الكتب كلها
وهذا
بتتكلم
أيضا
على
جديد.
ده جديد، ده أهم شيء، يعني
نعم.
أنت بالإضافة لتحقيق الكتاب أنت تقدم ترجمة لعالم لا نجد في تراجمه إلا سطور معدودة،
نعم.
فعندما تأتي بشيوخه وتلامذته وأشياء من حياته تخصه وأقوال العلماء فيه مما لم يوجد في الكتب، إنما جمعته من بطون الكتب فقدمته في موضع واحد، أو جمعته من سماعات وطباق السماع في المخطوطات، أو من الحواشي الموجودة على المخطوطات، هذا كله فيه فائدة،
نعم.
فمن يطول التراجم للبيهقي وابن حجر ما أحسن، يعني فيما أحسن والله أعلم.
نعم. هذه الفائدة الأولى في مقدمة الشيخ.
نعم، هذه الفائدة
الشيخ
الثانية، نعم
الآخر.
قدمنا مسألة الكلام على قولي وعليه مؤاخذات فيه بخصوص البياق يعني.
نعم. نعم. واختصار الترجمة. طيب، نعود إلى الإسناد الأول. قال: أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي. هل ده دخول من الإمام البيهقي على كتاب أبي داود، ولا لا يلزم ذلك وتبقى مروية من المرويات يعني لو بحثنا فوجدنا هذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي، فيكون هذا الإسناد مما تحمل به الإمام أبو بكر البيهقي كتاب أبي داود الطيالسي، ويكون دخل عليه بهذا الإسناد. بسم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، صوت حضرتك انقطع.
طيب، ماشي. أقول مرة أخرى، لو بحثنا عن هذا الحديث وجدناه في مسند الإمام أبي داود، في مسند من؟ أبي داود الطيالسي.
طيب،
فيكون هذا الإسناد مما تحمل به الإمام البيهقي كتاب الطيالسي، فأتى منه بهذا الحديث، فيكون ده إسناده إلى كتاب. ده لما نلقى إمام مشهور في الإسناد له كتاب، وكتاب الذائع الصيت، والحديث موجود في الكتاب.
نعم، هو الأئمة الذين أتوا بعد القرن الثالث بعد الكتب المشهورة بدأوا إن هم يعني يدخلوا إلى هذه الكتب، يدخلوا إلى الصحيح أو الصحيحين وإلى كتب أبي داود الطيالسي المسند وإلى سائر الكتب الموجودة، فنجد مثلا يفعل ذلك البيهقي في مصنفاته، يروي بإسناده هو إلى أصحاب الكتب المشهورة سواء ابن أبي
نعم.
شيبة أو الطيالسي أو الصحيحين أو غير ذلك، أو كتاب مالك طبعا. نجد أيضا الضياء المقدسي في القرن السابع 643 يفعل ذلك في الصحيحة اللي هي المختارة. نجد ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابيه التمهيد والاستذكار يفعل ذلك أيضا، وغيرهم يدخلون إلى الكتب المشهورة المعروفة بتخريج الأحاديث من طرقهم. ولذلك الكتب التي هي مفقودة الآن ولا نعرف عنها شيء، هذه الكتب يمكن تجميع بعض أسانيدها من خلال هذه المصنفات، من خلال ما يرويه ابن عبد البر والبيهقي وغيره من هذه الطبقة، تجد بعض هذه الأسانيد موجودة مما لا يوجد يعني ومما هو غير معروف، مثلا كجامع سفيان الثوري.
نعم.
جامع سفيان الثوري غير موجود، فتجده في كتب ابن عبد البر يروي عن جامع الثوري، أيضا مسند ابن عيينة. مسند ابن عيينة أيضا موجود في كتب ابن عبد البر، وموجود أيضا في كتب أخرى يعني، وروى منه أصحاب الصحيح. فهذه الكتب فيها الدخول إلى المصنفات التي كانت مشهورة في زمان معين ثم فقدت عندنا ولم توجد. فالبيهقي فعل نفس الشيء هنا، دخل إلى مسند أبي داود الطالسي بإسناده ليروي هذا الحديث. وطبعا هو دخل من طريق يونس بن حبيب، لأن يونس بن حبيب هو الراوي عن أبي داود الطالسي، لأن أبو داود الطالسي لم يصنع المسند، يعني لم يعمل كتابا أسماه المسند كما فعل مثلا الأئمة المعروفين، وإنما يقال أن أبا مسعود الرازي جمع من مرويات يونس ابن حبيب عن أبي داود الطالسي، جمع له هذا المسند، يعني الذي صنفه في الحقيقة هو أبو مسعود الرازي، صنفه ليونس ابن حبيب من مروياته التي سمعها من شيخ أبي داود الطالسي، فصار عندنا كتاب اسمه مسند أبي داود الطالسي. لكن لم يقصد أبو داود أن يخرج مثل هذا الكتاب، إنما هو كان صاحب مرويات كثيرة جدا ومن تلامذته يونس بن حبيب، فجمع هذا المسند من هذه المرويات. نعم،
فهنا ينسب إليه ما في الكتاب حديثا حديثا، ولا ينسب إليه الترتيب والتصنيف والجمع والتبويب
عملية التصنيف هذه من عمل أبي مسعود الرازي.
نعم.
نعم،
نعم، جزاكم الله خير. في نهاية الحديث لما
آمين.
انتهى قال: خرجه أبو داود السجستاني في كتابه السنن مختصرا، يعني مختصرا عما هو هنا. لو نأخذ فكرة
مختصر
عن
عن هذا،
مسألة الاختصار. نعم.
لأن هو رواه من غير طريق أبي داود السجستاني، رواه من كتاب الطيالسي، فاللفظ مختلف، لكن أبو داود السجستاني رواه مختصر عن ذلك، ألفاظه أقل.
فيمكن للراوي اختصار الحديث أو للمصنف.
نعم، الراوي أو المصنف له أن يختصر الحديث وله أن يرويه بالمعنى بشرائط يذكرها العلماء، ألا يخل بالمعنى طبعا، وأن يكون عالما بالعربية بحيث أنه لا يبذل لفظا مكان لفظ لا يؤدي نفس المعنى المراد في الحديث الأصل. هذا من الشروط التي يذكرها العلماء في مسألة جواز اختصار أو رواية الحديث بالمعنى، إن طبعا فيها خلاف، الواقع العملي رضي الله عنه واللي جاء بعده من التابعين وجميع
في تقطيع في الصوت
رواياته.
عند الشيخ محمد.
نعم سيدنا، الصوت قطع.
نعم.
في تقطيع شديد.
يعني يكاد يذهب بمعاني الكلام. مرحبا شيخ شريف.
السلام عليكم. مرحبا بكم.
يا مرحبا. وعليكم
صوت
السلام ورحمة الله وبركاته.
واضح الآن
إن شاء الله يكون واضح.
إن شاء الله. فقط يعني ده الفرق بين مسألة الاختصار، اختصار الحديث ورواية بالمعنى. قلت أن هذا الأمر مختلف فيه بين العلماء، لكن واقع الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين والرواة ومن المصنفين للكتب أنهم يختصرون ويروون بالمعنى. الواقع الموجود بدليل أنك ترى حديثا واحدا يرويه الصحابة، العدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد بين رواياتهم فروق في الألفاظ مما يدل على تجويزه بالمعنى. وهذا هو الوقت الذي استقر عليه الأمر، وبالتالي ممن يروي بالمعنى كما هو معلوم. طبعا هذا الرأي ما ذكرنا في أول الكلام.
هنا يبرز سؤال: ما فائدة الاختلاف النظري في هذه المسألة على الرغم من تواتر العمل بهذا عن طبقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟ هل
يعني
هو
فائدة
من
اختلاف
باب
فائدة الاختلاف النظري هذه سد الذريعة وعدم السماح لكل أحد أن يفعل ذلك، غلطة في
نوع
السنة
من أنواع
وقيامة لها.
التوجيه؟ بالضبط.
يعني نفس مسألة الخلاف في جواز كتابة الحديث التي كانت في الصف الأول، ثم
نعم.
استقر الأمر على كتابته وعلى جواز هذا الأمر، لأن في الأول بيكون الأمر فيه تضييق لأجل ألا يتسلل من ليس لن إلى هذا الأمر فيفسده. فلذلك يرسل شروطا كثيرة ويمنعون الناس منها حتى يعني يقع خلل في نقل الأحاديث. هذا أحد الأسباب التي تظهر، يعني الله أعلم.
نعم، عاد الصوت للتقطيع جدا برضو. نعم،
طيب يقرأ الأخ لعل الله عز وجل يصلح لنا الأمر.
نعم. أنا كم بقي في الحديث الأول كذلك أسئلة؟ طيب، نجرب مع السؤال التالي. قال: ورواه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو وجه الاختلاف بين الحالتين؟ الحالة الأولى لما قال خرجه أبو داود السجستاني في كتابه السنن المختصرة، وهنا لما أورد شاهدا للحديث قال: ورواه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ الحويني لما انتهى من الكلام على الحديث المذكور معنا قال: وله شواهد، وأورد تسعة شواهد. من هذه الشواهد في ثالثة صفحة 13 قال: حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وله عنه طريقان، أحدهما ابنه عبد الرحمن عنه، وذكر الكلام على طريق عبد الرحمن وهو الطريق الذي معنا الآن. ورواه أيضا عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بينهما؟ يعني الذي أورده آخرة من أول رواه ده شاهد من الشواهد للحديث. طب الأول كان إيه؟ كان هو نفس الحديث يدل فقط على مخرجه ومظنة وجوده وأنه ورد مختصرا فيه، ولا له مقصد من هذا؟
وطبعا الفرق بينهما باختصار أن هو ورواه خرجه أخص من مجرد الرواية، لأن خرجنا التخريج.
نعم،
الصوت واضح؟
واضح إن شاء الله.
خرجه من التخريج، والتخريج أخص من مطلق الرواية. يعني
جميل.
كل تخريج فهو رواية، وليس كل رواية تعد تخريجا. فخرجه يعني أن أبا داود السجستاني صنف كتابا فخرج فيه ذلك الحديث، يعني روى فيه ذلك الحديث في كتابه، فده نوع من أنواع التخريج. ان هو يخرج الحديث، يعني يخرجه بإسناده في كتابه. هذا مقصوده هنا في قوله خرجه أبو داود السجستاني. وطبعا التخريج له معاني أخرى، فالتخريج فيه الكلام على المويات بذكر رواها ومن أصحاب الكتب وذكر الرواة والحكم عليها كما يفعل الشيخ الحويني رحمه الله عليه. فالذي
تحقيق
يفعله الشيخ في التحقيق هذا، والتحقيق أشمل من مجرد التخريج، التخريج إحدى مهام المحقق في الكتب الحديثية، إن هو يخرج الحديث، يعني يتكلم عن المرويات، يذكر الطرق والروايات ومن أخرج هذا الحديث في أصحاب الكتب، ويحكم على الحديث. وهذا من التخريج المختصر والمتوسط الطويل أو المطول ونحو ذلك. ده نوع من أنواع إطلاق لفظ التخريج. وفي تخريج كما ذكرت اللي هو التخريج يعني أن يذكره بإسناده في الكتب المصنفة الروايات. في نوع آخر ثالث من التخريج، وهو أن يستخرج مرويات معينة من كتاب معين أو من كتب معينة، ما يسمى بالالتقاء، أن يأتي على بعض الكتب وبعض حديث شيخ من الشيوخ يخرجه وينتقي من هذه الأحاديث ما يخرجه في كتاب مستقل. تمام؟
نعم.
المقصد هنا من قول البيهقي خرجه أبو داود السجستاني، يعني أودعه أبو داود السجستاني في مصنفه المسمى بالسنن. تمام؟ أما رواه ده مطلق الرواية، أي أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود هو يعني أدى هذا الحديث بإسناده ومتنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية أوسع من مجرد التخريج، التخريج أخص، وهذا هو الفرق بينهما. يعني
نعم طيب
أرجو أن الصوت يكون متصل. يعني
وغالبا واضح والله المستعان. نعم
الحمد لله.
يقول ورواه أيضا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا هذا شاهد لحديث الباب. والشيخ
نعم
رحمه الله في التحقيق أورد شواهد كثيرة، قال من حديث جابر وأبي سعيد وابن مسعود، وذكر 9 من الصحابة رضوان الله عليهم. بما
نعم
تفيد هذه الشواهد الحديث المذكور؟
هذه الشواهد تفيد الحديث المذكور أن تزيده قوة إلى قوته وتدخله في حيز المتواتر. ولذلك الأصحاب الكتب المصنفة في المتواتر زي السيوطي أورد هذا الحديث في كتابه، إنه زاد العدد في طبقة الصحابة ومن بعدهم. هذا الحديث من المتيقن والمقصود أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة، فهذا يفيده في بيان قوة الحديث وأنه وصل إلى درجة متواتر.
نعم. تحريمنا
لكن
هذه
طبعا
الزبدة في الصوت من الفوائد، سبحان الله. نعم
إن شاء الله
تقديري.
الأخ يقرأ وأنا أعالج.
نعم. وكم بقيت لنا أسئلة كثيرة على الحديث الأول بحيث يكون مدخل لما بعده، والله المستعان.
طيب ممكن في الأحاديث المتبقية نضع هذه الأسئلة إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال الإمام رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله
قبلنا سطر
الحافظ.
يا شيخ محمد، ورغب رسول الله.
أحسن الله إليك. ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في طلب العلم، وأخبرنا بما فيه من الفضل، فقال فيما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله الحافظ: أحدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي ابن عفان ابن عفان العامري قال حدثنا عبد الله ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه.
نكمل إلى آخر المقدمة.
قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد ابن الحسين القاضي وأبو الحسن. القاضي ابن الحسن، نعم أحسن الله إليك، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ولا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: هذا حديث أخرجه أبو داود السجستاني في كتابه عن مسدد عن الخريبي، ورواه من جهة أخرى عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعناه. والأحاديث التي رويت في فضل العلم وطلبه وحفظ السنة وأدائها كثيرة، وهي في مصنفات المبسوطة مذكورة، ومما يدخل في معناها ما روي بأسانيد واهية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. وقد خرجت من الأحاديث التي يفتقر إليها أصحاب الحديث في معرفة ما يجب اعتقاده بالقلب واستعماله باللسان والأركان، وصار شعارا لهم حيث كانوا في البلدان ما تيسر إخراجه في 40 بابا، وأنا أستخير الله في إخراج بعض ما يحتاجون إلى معرفته للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم في 40 بابا، ليكون بلغة لهم فيما لا بد لهم من معرفته في عبادة الله تعالى مع ما سبق ذكره في 40 التي خرجتها في بيان معالم دين الله تعالى. وأستعين بالله العزيز الكريم على استعمال ما علمني، وأسأله الزيادة في العلا والعفو عني فيما قصرت فيه من مواجبه، وأبرأ إليه من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ محمد،
وخيرا جزاك.
هل نجرب مرة أخرى كده الصوت عند فضل الشيخ عماد؟
نعم نجرب إن شاء الله. الصوت واضح؟ نعم. الآن
إن شاء الله يكون واضح بإذن الله. الشيخ في الحديث الأول قال: إسناده صحيح وله طرق عن زيد بن ثابت، وذكر بعض الطرق في صفحة 11. قال: أبان ابن عثمان ابن عفان عنه، وهذه الطريق
قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في كتاب العلم من السنن الكبرى كما في أطراف المزي، والدارمي وأحمد في المسند وفي الزهد وأبو يعلى كما في مصباح الزجاجة إلى نهاية التخريج. واسترعى نظري أنه اعتمد على أطراف المزي كمصدر وثيق في النقل عن النسائي من السنن الكبرى، وأيضا اعتمد على مصباح الزجاجة في التخريج عن أبي يعلى، يعني إلى أي مدى يمكن أن الإنسان يعتمد على مصدر وثيق في الوصول إلى الكتاب الأصلي؟
يعني المصادر التي يخرج منها إما أن تكون مصادر أصلية أو مصادر وسيطة. هذه المصادر الوسيطة كأطراف المزي ومصباح الزجاجة وغير ذلك تذكر هذه المرويات الموجودة في الكتب. فإذا كان الكتاب مفقودا برمته لكن الكتاب معلوم وجوده، يعني معلوم أن هناك كتابا مصنفا اسمه مثلا السنن الكبرى للنسائي، إذا كان مفقودا في زمن من الأزمنة فيرجع إلى مصدر وثيق ينقل عن هذا الكتاب. فأطراف المزي اعتنى بذكر الكتاب النسائي، تمام، وبالتالي إذا كان الكتاب مفقودا برمته أو الحديث الذي أعتني بدراسته غير موجود في المطبوع من هذا الكتاب فأعود إلى أطراف المزي. ولذلك الذي يحقق مثلا سنن النسائي الكبرى لابد أن يقابل ما معه بما عند المزي في الأطراف، لأن المزي يذكر من نسخ قد تكون غير متوفرة عند المحقق الذي يحقق هذا الكتاب، فبالتالي يستدرك زيادة موجودة عند المزي، يستدرك حديثا غير موجود في النسخ التي معه فيضعه وينبه عليه ونحو ذلك.
نعم.
وهذا يعني من جملة فوائد هذه الكتب التي حفظت لنا تراث الأوائل، كما فعلنا مثلا في مسند الحارث ابن أبي أسامة. هذا المسند ليس كله موجودا لكن يمكن أن تجمع كثير من الأحاديث التي ليست موجودة بين أيدينا وليست موجودة في المطبوع أو فيما هو موجود من المخطوط، تجمع من بطون الكتب الناقلة عن الحارث بن أبي أسامة زي كتاب ابن عبد البر وغيره من الكتب التي تنقل وتدخل إلى هذه الكتب التي فيها المفقود. هذه الكتب الوسيطة والناقلة عن الكتب الأصول مهمة جدا في التخريج، لا سيما ان الشيخ الحويني رحمة الله عليه وطبقة من هؤلاء المشايخ منذ 20 30 سنة لم تكن كل الكتب الموجودة عندهم
نعم
أو عندهم قصور في النسخ الموجودة، ولذلك كانوا يلجؤون كثيرا إلى الكتب كأطراف المزي ومصباح الزجاجة يذكر الشيخ. ننقل ايضا من الكتب التي هذه الكتب زي كتاب عبد البر. الصوت كان واضح؟
يعني راح شوية وجا تاني الحمد لله. نعم
لكن هو الان كويس يعني ولا زي
إن
الاول؟
شاء الله كويس.
فالكتب الناقله زي كتاب الطحاوي في المشكل الاثار وكتاب ابن عبد البر وكتب البيهقي ونحو ذلك، فيهتمون جدا بهذه الكتب. بينما التحقيق الآن قد لا يهتمون بأمثال هذه الكتب، لأن يعني الحديث طالما المصادر الأصلية له موجودة فلا يتوسعون في التخريج
نعم
ولا يطيلون الحواشي كما كان يحدث في العشرين ثلاثين سنة المتقدمة كما يفعل الشيخ رحمة الله عليه. فأطراف المزي مهمة جدا، والكتب زي إتحاف المهرة الزجاجة ونحو ذلك لاستدراك زيادات أو استدراك أحاديث كاملة غير موجودة أو النقل عن كتاب مفقود بالكلية، مهم جدا هذا الأمر يعني. وعلى المحقق أن يستوعبه حتى لا يحدث خلل في التحقيق أو في التخريج للحديث. نعم.
وهذا معناه إن عندنا الآن 3 أنواع من الكتب: كتاب هو مصدر أصلي، وكتاب هو مصدر وسيط كما قلنا الآن في أطراف المزي دلنا على وجود الكتاب، على الحديث في الكتاب سنن الكبرى، وعندنا نوع ثالث من مثل مثلا لو جمعنا مسند الحارث بن أبي أسامة زي ما جمعنا جامع معمر من خلال مصنف عبد الرزاق، كما مثلا جمعنا مرويات أبي داود الطيالسي وهكذا، يبقى ده نوع ثالث في التصنيف.
نعم صحيح، يعني هذا نوع ثالث. نعم كما تفضلت. نعم
نعم نعم
سيدنا، لو أذنتم في السؤال هنا، معذرة،
نعم تفضل يا محمد.
في رواية الأحاديث بأسانيد المصنف، يعني مثلا الإمام هنا في غير كتب الحديث مثلا مثل سير أعلام النبلاء أو غيره من كتب الغير متخصصة في الحديث، يعني أو غير مصنفة في الحديث أصالة، رواية إذا أسند الإنسان سنده إلى الراوي، سنده إلى الذهبي مثلا، هل يمكن أن يروي الحديث الذي يرويه الذهبي بإسناد الذهبي ويكمل الحديث مباشرة بدون العزو إلى الكتاب؟ يعني هل يجوز له أن يروي حديث الإمام الذهبي الذي أورده في السير من طريقه هو بإسناده إلى السير مباشرة، ولو كان هذا الحديث مذكور في مسند مثلا ضاع أو مسند لم يكن موجودا لدينا الآن مثل مسند بقية أو غيره؟
ولو افترضنا ان الذهبي مثلا اورد حديث مسند بقي بن مخلد، تمام،
نعم
فالامام الذهبي يصير الان مصدر وسيط بيني وبين مسند بقي.
نعم
هذا الحديث مثلا عندما اخرجه الان، فانا اخرجه من الكتب المشهوره المعروفه حسب الترتيب الموصول، ان كان في الصحيحين او كان في كذا او كان في كذا،
نعم
ثم قد أذكر أنه ورواه بقي بن مخلد في مسنده، وأعزو إلى كتاب الذهبي. الذهبي ذكره بإسناده إلى المصنف اللي هو بقي بن مخلد، كما نرى في الأسئلة التي يرويها الذهبي في كتابه ويسوقها من طريقه إلى المصنف وتمر بالمترجم الذي يترجم له، يعني يكون المترجم راوي من رواة هذا الطريق. فإذا كان الحديث موجود، ما المانع أن أنا أعزو إليه؟
نعم
الكتاب الذهبي ليس بأولى من الكتب اللي هي المسندة أصلا. يعني أنا مثلا عندي هذا الحديث موجود عند ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، أو موجود عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار، أو موجود عند أبي نعيم في الحلية أو غير ذلك. دي كتب أعلى كعبا من كتاب الذهبي، لأن كتاب الذهبي أصلا غير مصنف
مختص.
مخرج الحديث، وإنما هو كتاب تراجم ويروي الأحاديث إسناده في أثناء التراجم، ليس مقصوده أصلا. فأنا طبعا أبدأ أن أذكر رواية ابن عبد البر، هذه الكتب أفضل من ذكري لرواية للذهبي، إلا إذا كان الحديث لم أقف عليه إلا عند الذهبي،
نعم
لم أجده إلا عند الذهبي في كتاب السير، فساعتها أقول إن رواه الذهبي من طريق بقي في الجزء الفلاني والصفحة الفلانية من كتاب السير مثلا.
يعني هو
نعم
الداعي للسؤال ان انا مر علينا في السير كثيرا احاديث كان يسوقها الامام الذهبي باسانيد اعلى من اسانيد المصنف الذي صنف الكتاب، ف
نعم يفعل هذا كثيرا.
نعم فيجوز روايته اذا مباشره من طريق الذهبي يعني بدون المرور بالكتاب المصنف اصلا او كتاب الامام اصلا يعني مصنف بالحديث.
من ناحية جواز الرواية فهذا يجوز، لكن
نعم
تتكلم عن جواز الرواية أم طرأت التخريج؟ يعني لما أجي أخرج الحديث أذكر هذا وأذكر إسناد الذهبي
اعزل الكتاب الذهبي، ولا اتكلم عن مطلق الروايه؟ لان الحديث باسنادي الى الذهبي الى الحديث.
لا، أنا كنت أتكلم عن مطلق الرواية.
مطلق الروايه فيها ان ترويها من اي طريق طالما انه طريق معروف لمصنف معروف.
نعم نعم أحسن الله لي.
امين الله صالح.
لكن إذا توفرت فائدة لا تتأتى إلا من جهة الذهبي، خلاص يبقى من جهة الذهبي. أما إذا
نعم يعني
تساوي فيقدم الكتاب الأخص بالعلم أو الفن الذي أعزو إليه.
نعم صح. وعند التساوي أيضا على وفق ما فضلتم به، فإنني أيضا أقدم الكتاب اللي هو الأصل في العلم، يعني كتاب المسند المخصص للرواية، ولا مانع أن أذكر أن الذهبي زاد فائدة معينة أو رواها بطريق معين أو بلفظة معينة، لكن لا أقدمه على كتاب زي كتاب ابن عبد البر اللي هو موضوع خصيصا لأمثال هذه الأساليب. يعني هذا مقصوده في الكتاب. يعني
يعني هنا في
الله
نفس الموضوع الذي نتكلم فيه في تخريج الحديث الأول، الشيخ ذكر أولا أبا داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد وأبا يعلى والطبراني، وهذه كلها لها اختصاص مباشر بموضوع الكتاب اللي هو تخريج حديث، في الحديث على المرويات، على التصنيف الحديث الخالص يعني. وفي النهاية ابن عبد البر في جامع العلم خطيب في شرح الحديث، ودي أشياء بعيدة تأتي في مرتبة ثانية بعد المصنف الأولى. السلام عليكم. السلام عليكم.